عيشها صح عيشها صح لبداية سعيدة عيشها صح عيشها صح كل يوم مواضع جديدة من عشرة الوحدة وضع كثير صحة وجمال وأخبار مشاهير على ميكس إف إم لا تروح بعيد عيشها صح على ميكس إف إم خليك قريب عيشها صح على ميكس خليك قريب عيشها صح على ميكس إف إم خليك قريب على ميكس خليك قريب
الآن عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس إف إم ميكس إف إم سعوديز نمبر ون هيت ميوزك ستيشن صباحكم الله بالخير والسعادة والصحة في ساعة جديدة ويوم جديد من عيشها صح عوضا عن زميلتي أميرة العباس بكون معكم أنا أختكم وفاء باوزير في عيشها صح أخبار كثير رح تعجبكم هذا غير الفقرات الكثيرة اللي رح تستفيدوا منها أكيد في أخبارنا اليوم مجموعة القوات الجوية الملكية بتوصل لباكستان علشان تشارك في تمرين درع السند 2023 ليلى علوي تتأهب وتتجهز للعرض العالمي الأول لآل شنب في مهرجان الجونة فوائد بتؤكدها الدراسات التصوير بالجوال مفيد للصحة العقلية ايوه طيب رح نعرف تفاصيل اكثر اكيد بعد ما نسمع اغانينا الحلوة نبدأ هالاغنية اخيرا قالها ميكس اف ام سعوديز نمبر ون هيت ميوزك ستيشن الفنانة ليلى علوي طرحت البوستر الرسمي لفيلمها الجديد آل شنب وظهرت فيه مع كل نجمات الفيلم اللي كانوا لابسين أسود كلهم كانوا لابسين أسود طلبت ليلى من متابعينها الأمنيات بالتوفيق بحيث رح يعرض هذا الفيلم لأول مرة عالميا ضمن فعاليات المسابقة الرسمية للدورة السادسة لمهرجان الجونة اللي بتقام من الفترة 13 ل 20 أكتوبر الجاري بيشارك الفيلم بمسابقة الأفلام الروائية الطويلة ليلى علوي نشرت البوستر على حسابها على إنستغرام وقالت البوستر الرسمي لفيلم آل شنب والمقرر عرضه بمهرجان الجونة السينمائي في دورته السادسة بحيث رح يشارك في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة فأتمنوا لنا التوفيق لنا كلنا تفاعل عدد كبير من النجوم مع البوستر هذا اللي طرحته الفنانة ليلى علوي اللي بيضم بجوار ليلى علوي النجمة لبلبة والفنانة سوسن بدر وقالت كمان منى زكي الله ألف مبروك وبالنجاح الباهر فيلم آل شنب من بطولة ليلى علوي لبلبة سوسن بدر أسماء جلال هايدي كرم خالد سرحان علي الطيب حسن مالك نورين أبو سعدة وكمان أحمد عصام الفيلم تأليف أحمد رؤوف وإسلام حسام وإخراج آيتن أمين متحمسين للفيلم؟ شاركوني على 054-88-11700 تتخيل أن التصوير بالجوال هذا الشيء مفيد جدا للصحة العقلية. دراسة أجريت في عام 2016 بعنوان تعزيز التأثير الإيجابي من خلال التصوير الفوتوغرافي بالهواتف الذكية. في كيفية الاستفادة من التصوير الفوتوغرافي بالهواتف الذكية لمساعدة الأفراد على زيادة تأثيرهم الإيجابي، الباحثين صمموا وأجروا دراسة مدتها 4 أسابيع مع 41 مشارك. طلب منهم أنهم يلتقطون صورة واحدة كل يوم في أحد الشروط الثلاثة، بشروط ثلاثة ركزوا فيها: صورة شخصية مع تعبير مبتسم، صورة بتجعل شخص سعيد، وصورة بتجعل شخص آخر سعيد. بعد 3 أسابيع وجد الباحثين أن التأثير الإيجابي للمشاركين هذول في جميع الظروف ازداد. وفي بحث أجرته الدكتورة دينيس سي بارك من جامعة تكساس، قالت أن التصوير الفوتوغرافي هو نشاط إدراكي للغاية علشان يساعدنا في الحفاظ على صحة دماغنا. في دراستها تمكن المشاركين اللي شاركوا في التصوير الرقمي من تعزيز وتحسين ذاكرتهم العرضية ومهاراتهم المنطقية. بيستخدم بعض المتخصصين في الصحة العقلية التصوير الفوتوغرافي كشكل من أشكال العلاج، ويتم تشجيع المرضى على التقاط الصور اللي بتمثل تجاربهم واللي يمكن بعد كذا مناقشتها في جلسات العلاج، وهذا يساعد الناس على فهم مشاعرهم وتجاربهم بشكل أفضل. إيش رأيك؟ هل التصوير فعلا بيحسسك بسعادة؟ تحس أنه مفيد للصحة العقلية؟ أنا عن نفسي كثير أنبسط لما أصور كذا، يعني أستمتع في التصوير، بالذات لما أصور مناطق حلوة، خلينا نقول مناظر جذابة، مناظر الواحد كذا يفتح نفسه عليها. لما أروح مثلا أصور أكلة والأكلة هذه تكون شكلها مشهي جدا، شكلها لذيذ مرة كذا، يعني أستمتع كثير بالتصوير. أنتم إيش رأيكم؟ متى تستمتع بالتصوير؟ على 0548811700 شاركني. قد إيش التقاط الصور ممكن يسعدك؟ هالنشاط اللي بيمارسوه كثير من الناس اللي على السوشيال ميديا، سواء إنستغرام، سناب شات، برضو كمان على تويتر، في التقاط للصور بشكل متكرر. كل شخص بيلتقط صور معينة، يحط ستوري، يحط بوست. فالتقاط الصور، هل هذا الشيء يسعدك؟ بعد الملك يقول: بحكم أني مدرب تصوير فوتوغرافي، أكثر حاجة ترفع الدوبامين عندي لما أشوف صور تحكي قصص، تقول كلام من غير ما تنطق حرف واحد. الله الله، لا أنت هاوي على كذا، تحب الجمال وتحب الفن. حياتنا كمان لماجد الدعجاني، أهلا وسهلا فيك، كيف الحال وش الأخبار؟ طمنا كيف الصباح معك. شاركونا على 0548811700، وكمان على إكس على آت ميكس أف أم راديو، ننتظركم. خلونا نسمع هالأغنية.
عيشها صح، عيشها صح لبداية سعيدة، عيشها صح، عيشها صح، كل يوم مواضع جديدة من 10 لوحدة، وضع كثير صحة وجمال وأخبار مشاهير على ميكس أف أم، لا تروح بعيد. عيشها عيشها صح على ميكس أف أم، خليك قريب. عيشها عيشها صح على ميكس، خليك قريب. عيشها عيشها صح على ميكس أف أم، خليك قريب. على ميكس، خليك قريب.
الآن عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم. ميكس أف أم سعوديز نمبر ون هيت ميوزك ستيشن. صباح الخير. الخير والسعادة والصحة والصحصحة عليكم وين ما كنتم. تقدروا تشاركوني على 0548811700 في ساعتنا الثانية من نعيشها صح معكم أختكم وفاء باوزير. أحيانا يا جماعة الخير نمر بظروف صعبة تكون مسبباتها سوء فهم، مشاكل عاطفية، طلاق أحيانا، أو بعض المشاكل الأسرية اللي بتعكر من صفو العلاقة. لا إراديا نبدأ إحنا نجلد ذاتنا، لا إراديا نحمل نفسنا هموم ومشاكل أكثر من المشاكل اللي عندنا. يعني جلد الذات هذا في مكان آخر، أو خلينا نقول يعني موضوع آخر. الواحد لما يحس أنه تحت تأثير مشكلة معينة، ويمكن يكون هو غلطان فيه، يمكن ما يكون غلطان، ولكن أحيانا فعليا إحنا نجلد ذاتنا بشكل مبالغ فيه. في شخص بيقول بذلت ما بوسعي علشان أضمن استمرارية العلاقة الزوجية، ما كنت أجد شريك حياتي مهتم، يبدو أني لم أعد الجزء اللي لا يتجزأ من حياته، العلاقة بحد ذاتها لم تعد مثل أول، أو ما يعني صارت مثل ما كانت زمان. فسؤالي لكم يا جماعة الخير، يعني هل في تأثير خارج إطار الأسرة، ولا تدهور العلاقة هو بسبب الاهتمام المفرط لأحد الزوجين بالطرف الآخر؟ أحيانا الإفراط في أشياء كثيرة ما تقلب يعني بشكل إيجابي علينا، إنما تنقلب ضدنا، تنقلب بشكل إحنا ما نبغاه، بشكل إحنا ما نحبه. الإفراط خلينا نقول في العطاء، الإفراط في الحب، الإفراط في الاهتمام، الإفراط في الكره، الإفراط في كل شيء، في كل أمر إحنا بنسويه في حياتنا، هذا الشيء ممكن ينقلب ضدنا، ما يخدمنا. فيعني متى يكون الاهتمام الزايد عبء على حياتنا؟ ما بنتكلم بس عن الأزواج يا جماعة الخير، إحنا بنتكلم عن الجيران، الأصدقاء، الزملاء، العمل، التجارة، الصحة. الاهتمام الزايد عن حده، الإفراط الزايد عن حده في تعاطينا مع المشاعر، متى يكون الاهتمام الزايد عبء على حياتنا؟ على 0548811700 شاركوني، وكمان على إكس على آت ميكس أف أم راديو. في مقولة كثير جميلة بتقول لا تعطي الناس أكثر من حقها، الورد يموت أحيانا من كثرة الماء. متى يكون الاهتمام الزائد عبء على حياتنا؟ الاهتمام إذا كان بين الأزواج، الاهتمام بالجيران، الاهتمام بالأصدقاء، الاهتمام بالزملاء، العمل، الصحة، ها متى يكون الاهتمام الزائد عبء عليك؟ لكل شيء زاد عن حد آثار، آثار يا جماعة الخير. فالاهتمام الزايد بالآخرين برضو كمان له آثار، منه القلق الزائد والخوف. أنت بتقلق كثير لأن يعني خايف الناس إيش تعتقد عنك، الطرف الآخر إيش يعتقد عنك، تحرص حرص زائد علشان يرضوا هم عليك، تمام، وأنك ما تخالف آراءهم، تخاف من فقدانهم، وهذا من باب الاعتقاد بأن سعادتك بتعتمد على هذه العلاقة ووجودها واستمراريتها، الخوف من الحرمان من هذه العلاقة واللي بيتبعه من مشاعر سلبية، حزن، ضعف، وحدة وغيرها. الاهتمام الزايد كمان ترى بينفر الطرف الآخر. أيوه صحيح، حقيقة الاهتمام الزايد بيؤدي لنفور أو ابتعاد الطرف الآخر، لأنه خلاص بيشعر بالضيق الشديد بسبب هالاهتمام الزايد، ما يكترث لأمرك بعد كذا لأنه خلاص تعود على هذا الاهتمام. فلما يحصل عكس كذا أنت رح ينهال اللوم عليك من كل اتجاه. أكبر خطأ بتقع فيه هو الاهتمام الزايد كمان بالأشخاص الغرباء، الأشخاص اللي ما يعنوا لك يعني، أو يعني ما يستحقون الاهتمام أصلا. هذا بيدل على ضعف الشخصية. إجمالا الاهتمام الزايد والمبالغ فيه بينبع من ضعف بالشخصية وضعف بالثقة بالنفس، وهذا أكيد يعني يحتاج أنك أنت تركز مع نفسك، تعالج الموضوع، تعرف المشكلة، لأنه فعليا الاهتمام الزايد يا جماعة الخير ما بتخلي علاقتك بأي شخص سليمة. مثل ما اتفقنا ومثل ما قلنا ان الاهتمام حلو، لكن الاهتمام الزايد هذا اللي مو حلو. كيف ممكن نتخلص من الاهتمام الزايد بالآخرين؟ قلل شوي من القلق بشأن ما يعتقده الآخرين عنك. يعني ما تقدر أنت تتجنب النقد، أنت ما تقدر تتجنب الكلام، أنت ما تقدر تتجنب مشاعر الآخرين اتجاهك، سواء كانت هذه المشاعر طيبة، هذه المشاعر ما هي طيبة، أنت ما تقدر تتجنبها، هي موجودة موجودة. فواجه هالمشكلة، قلل شوي من أنك تخاف هم إيش يقولون عنك، تخاف هم كيف يتكلمون عنك، تخاف هم كيف ينظرون لك، تخاف كيف يتعاملوا معك. خلاص ثق بنفسك، هذا أنت. توقف عن سؤال الناس عن رأيهم، رأيهم فيك، في أفكارك، في لبسك، خاصة الناس السلبية اللي ما يصدقوا خبر. أول ما تسألهم سؤال، الله تعال تعال أعطيك طاقة سلبية كذا، أحبطك بدون إحساس بدون ضمير، أنا بس كذا. فحاول قدر المستطاع أنك تقلل من سؤال الناس عن رأيهم فيك أنت، اسأل الناس اللي فعلا تحبك. وضروري تعرف أن إرضاء الناس غاية لا تدرك.
عيشها صح، عيشها صح لبداية سعيدة، عيشها صح، عيشها صح كل يوم مواضع جديدة، من عشرة الوحدة وضع كثير، صحة وجمال وأخبار مشاهير، على ميكس إف إم لا تروح بعيد، عيشها عيشها صح على ميكس إف إم، خليك قريب، عيشها عيشها صح على ميكس، خليك قريب، عيشها عيشها صح على ميكس إف إم، خليك قريب، على ميكس، خليك قريب.
الآن عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس إف إم. ميكس إف إم سعوديز نمبر ون هيت ميوزك ستيشن. عافيتك ضمن عيشها صح برعاية مجمع العيادة الأولى بجدة على ميكس أف أم.
إذن حياكم الله من جديد مستمعينا، مستمرين ومكملين معكم في عافيتك آخر ساعات عيشها صح، نتكلم على كل ما هو مهم لعافيتك مع ضيوف مختصين، ومحورنا اليوم مهم للغاية وهو توعية بسرطان الثدي ومدى أهمية الكشف المبكر. لذلك منورنا في الاستوديو اليوم الدكتور علي الرفاعي، استشاري طب الأسرة في مجمع العيادة الأولى في جدة. أرحب فيك يا دكتور علي، أهلا وسهلا.
أهلا وسهلا فيكم، رحب فيكم المستمعين الكرام.
أهلا وسهلا ونورتنا اليوم ما شاء الله.
الله بارك فيك.
جميل، بداية دكتور علي، حابين نعرف وش تخصص طب الأسرة، ومن متى من الممكن أن يلجأ المريض لطبيب الأسرة؟ الكثير من الأشخاص أحيانا يسمع عن مصطلح طب الأسرة ولكن غير مدرك تماما ما معنى طب الأسرة.
نعم صحيح سيدي العزيز، أسعد الله ومساءك ومساء المستمعين الكرام. وجه تحية لجميع المستمعين، وأنا دكتور علي الرفاعي، استشاري طب الأسرة في مجمع العيادة الأولى بالآي إم سي. تخصص طب الأسرة هو أحد تخصصات الطب التي تعنى بالصحة البدنية والنفسية والاجتماعية لكافة أفراد المجتمع، وتقدم من خلاله الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية لمنع حدوث الأمراض والاكتشافها والسيطرة عليها بشكل مبكر، وكذلك يتم من خلال تقديم الخدمات التي تعزز الصحة العامة ونمط الحياة الصحي وكذلك التثقيف الصحي. ويعد طب الأسرة أيضا من أهم أعمدة منظومة الرعاية الصحية الأولية في كافة أنحاء العالم وهنا لدينا بالمملكة العربية السعودية، والتي تشكل حجر الأساس وخط الدفاع الأول لأي نظام صحي. وما يميزه عن بقية التخصصات هو العلاقة الفريدة والممتدة مع الأفراد والأسر من جميع الأعمار، مما يساعد في تحسين صحة الفرد والمجتمع. مدة الاختصاص هو 4 سنوات يخضع فيها الطبيب لتدريب مكثف في كافة التخصصات، حيث يحصل بعد ذلك على البورد السعودي أو ما يعادله، ويسجل فئة تخصصات صحية كاختصاصي طب أسرة وبعد ذلك استشاري. أما عن دور طب الأسرة فهو تقديم الرعاية الوقائية، وذلك عن طريق الاكتشاف المبكر للأمراض وعوامل الخطورة المؤدية إليها، وتقديم التداخلات المناسبة في الوقت المناسب. كذلك تقديم الرعاية العلاجية والمتابعة المستمرة للأمراض الشائعة والمزمنة، ثم التنسيق والتحويل ومتابعة الحالات مع التخصصات الطبية الأخرى للحالات التي تحتاج إلى تداخلات علاجية أو جراحية متقدمة غير متوفرة بالمراكز الصحية الأولية. وكذلك التخطيط الصحي وتحديد الأولويات الصحية للمجتمع والتثقيف الصحي. أما متى يلجأ المريض إلى اللجوء إلى طبيب الأسرة، فهو يستطيع ذلك في كافة أوقات.
جميل.
حيث أنه يقدم الخدمات الطبية وعلى النحو التالي: الفحص المبكر لبعض الأمراض مثل داء السكر والضغط والسرطانات بأنواعها، القولون وسرطان الثدي وغيرها من السرطانات. كذلك علاج الأمراض الشائعة والمعدية مثل التهاب الشعب الهوائية والتهاب المسالك البولية وغيرها. ثم متابعة الأمراض المزمنة: الربو وداء السكر وارتفاع ضغط الدم وهشاشة العظام والغدة الدرقية وغيرها من الأمراض.
جميل جدا. طيب دكتور علي، حابين نعرف تفاصيل أكثر عن سرطان الثدي. إيش سرطان الثدي؟
سيد العزيز، احنا طبعا كل عام بهذا الشهر نحتفل ب يعني الحملة للقضاء على سرطان الثدي.
جميل.
الآن لابد أن يكون دائما الحملة مش فقط في هذا الشهر، لازم تكون طوال العام.
جميل.
مش بس شهر واحد. وبالتالي بننصح أمهاتنا وننصح أخواتنا وبناتنا دائما بالتوجه إلى المراكز الصحية للاستفسار عن 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 ذلك. الآن سرطان الثدي هو عبارة عن ورم في نسيج الثدي ناتج عن تحولات جينية خاصة في أنسجة الثدي، وهو ورم خبيث يمكن أن ينتشر موضعيا أو خارج الثدي طبعا، وهو مجموعة متجانسة من الأمراض، ومن المعروف أنه يبدأ موضعيا بالثدي وينتشر إلى العقد الليمفاوية ليصبح بعد ذلك سرطانا غازيا، ثم يمتد انتشاره إلى الأعضاء الأخرى في حال عدم العلاج. وتؤدي العديد من العوامل في تحديد عوامل خطورة لتزيد احتمالية الإصابة في الثدي وأعراضه. الآن هناك حقائق يجب أن نعرفها عن سرطان الثدي، وهي أنه الترتيب الأول بين أكثر السرطانات شيوعا عالميا وإقليميا ومحليا. سرطان الثدي هو السرطان الأول انتشارا للأسف على مستوى المملكة وعند النساء بشكل خاص. سرطان الثدي في المملكة أكثر شيوعا بين السيدات اللواتي أعمارهن فوق 40 عام فأكثر. هذا لا يعني أنه لا يصيب من هو أقل، ولكن أكثر شيوعا 40 عام فأكثر. أكثر من 50% للأسف من حالات السرطان في المملكة يتم اكتشافها في مراحل متقدمة، وذلك لعدم الكشف المبكر عنها مقارنة بالإحصائيات الدولية وهي 20% في الدول المتقدمة، مما يرفع معدل الوفيات ويقلل فرص الشفاء. لذلك فالاكتشاف المبكر لسرطان الثدي بواسطة التصوير الشعاعي يشكل وبفضل كبير فضل رب العالمين نسبة كبيرة من الشفاء والبقاء على قيد الحياة، كما يزيد من خيارات العلاج وفعاليته.
جميل جدا. طيب دكتور علي، لو سألناها السؤال، وأنا أعتقد أن هذا واحد من أهم الأسئلة اللي طرحت، أن هل من الممكن أننا نوصل لأسباب معروفة للإصابة بسرطان الثدي؟
والله يا سيدي العزيز، شوف، سرطان الثدي ليس له يعني أسباب معروفة لغاية الآن 100%.
جميل.
ولكن يعني لابد من تتبع الثدي بطريقة منتظمة حتى نحصل على الوقاية اللازمة. يبدأ سرطان الثدي بالعادة في خلايا موجودة بالقنوات المنتجة للحليب وهي تدعى السرطان اللبني. ويمكن أن يبدأ أيضا في الأنسجة الغدية ويسمى بالسرطان الفصيصي أو في خلايا وأنسجة أخرى من داخل الثدي. عوامل محددة للأسف لا توجد، ولكن هناك في عوامل ربما تساعد على انتشار سرطان الثدي.
جميل.
أهم هذه العوامل اللي هو الاستعداد الوراثي. وجد أنه 5-10% من سرطانات الثدي مرتبط بالطفرات الوراثية التي تنتقل عبر الأجيال، خصوصا أجيال العائلة التي يوجد فيها سرطانات وخصوصا سرطان الثدي. وحدد نوعين من الجينات وهما البراكا 1 وبراكا 2. هؤلاء الجينين هما أكثر احتمالية الإصابة بهما، أنه الإنسان يصاب بسرطان الثدي. إضافة إلى ذلك هناك عوامل أخرى. النساء عادة تصاب أكثر من النساء أكثر من الرجال بسرطان الثدي، وربما تصل النسبة إلى 100 مرة احتمالية أكثر من الرجال.
كثير.
التقدم في السن طبعا، كلما تقدمت المرأة بالسن كلما زادت احتمالية الإصابة بالسرطان. وجود سجل مرضي للإصابة بمشاكل الثدي، يعني بعض الأمراض ربما يعني تؤدي إلى السرطانات. كذلك كما أسلفنا السجل العائلي بالنسبة للسرطانات وخصوصا سرطان الثدي، التعرض للإشعاع بشكل خاص، والسمنة. السمنة مهمة جدا لأنها طبعا تؤدي إلى وجود بعض الهرمونات التي ممكن أن تكون لها علاقة بانتشار سرطان الثدي. إذا بدأت الدورة عند الأنثى في وقت مبكر، وكذلك إذا انقطعت في سن متقدمة، وإذا أنجبت طفل في سن متأخرة، وإذا لم يسبق لها الحمل، يجب أن تنتبه لذلك لأنه من الممكن أن تكون يعني هذه أحد الأسباب، إضافة إلى عوامل بيولوجية وبيئية وغير ذلك. جميل. ممكن أن يكون لها إلى علاقة بذلك.
جميل جدا. إذن مستمعينا مستمرين ومكملين معكم إن شاء الله كذا بريك لطيف ومنكمل ومستمرين إن شاء الله. شاركونا أسئلتكم واستفساراتكم على الواتساب الخاص بإذاعة مكس اف ام على 0548811700. لا تروحوا بعيد. إذن عودة مجددا مستمعينا مستمعين إذاعة مكس اف ام ومكملين معكم. دكتور علي، من أهم الأسئلة اللي وصلتني من أحد المستمعين أنه وش أعراض ومضاعفات الإصابة بسرطان الثدي؟
حقيقة في المراحل الأولى لا توجد أعراض واضحة لسرطان الثدي، ولكن مع نموه تظهر لدينا بعض الأعراض. ومن هنا تأتي أهمية الكشف المبكر.
جميل.
عن سرطان الثدي. طبعا التغيرات التي يمكن تحدث في مظهر الثدي هي كالآتي. أحيانا هناك تكون كتلة في منطقة الثدي أو الإبط لم تكن موجودة سابقا، أو كتلة قد تغيرت. هاي أحد أهم الأعراض. أحيانا تغير في شكل الثدي أو حجمه.
نعم.
أحيانا برضو ممكن يكون ألم مستمر ولا يزول في الثدي أو الحلمة، تقشر أو احمرار أو انتفاخ أو تنقير أو تجعد في مكان ما من جلد الثدي أو الحلمة. أحيانا ممكن تصير مثل قشرة البرتقال الثدي، ما يكون ملمس ناعم. تغيرات مهمة جدا بالحلمة، إما أنه تكون حلمة غائرة أو حلمة بارزة زيادة عن اللزوم. تمام. أيضا إفرازات من الحلمة، خصوصا الإفرازات التي تفرز لوحدها ودون تدخل من المرأة بالعصر أو غير ذلك، وتراها على ملابسها. أحيانا السائل بيكون شفاف وبكون أحيانا أحمر، ممكن يكون كمان دم. في حال ظهور أحد هذه الأعراض يجب مراجعة الطبيب فورا، وعدم ترك الأمور يعني بدون أي مراجعة أو استشارة طبية لعمل اللازم.
جميل جدا. طيب حابين نعرف أكثر دكتور علي عن أهمية الفحص المبكر تمام لسرطان الثدي. يعني الكثير من الأشخاص أحيانا من الممكن أنه يواجه هالأعراض تمام ويتأخر، ولكن إحنا اليوم بنحاول أن نسلط الضوء على السؤال المهم، أنه أهمية الفحص المبكر لسرطان الثدي.
نعم صحيح، الصيانة من الأهمية بمكان أنه الدعم الكبير للتوعية بسرطان الثدي وتشجيع الناس على التقدم لتشخيص سرطان الثدي، ولأن ذلك يعني له قيمة كبيرة في البقاء على قيد الحياة والشفاء من سرطان الثدي. لذا نعم. فإنه من المهم جدا الفحص المبكر خصوصا الوقائي منه للحد من انتشار هذا المرض الخبيث، حيث تنصح كل المرأة بالتوجه إلى عيادة طب الأسرة ومقدمي الرعاية الصحية للفحص الوقائي وقبل ظهور الأعراض، وذلك من سن مبكرة جدا للتشخيص والعلاج. كون ذلك يساهم في انخفاض معدلات المرض بشكل إيجابي ويقلل معدلات وفاة الناجمة عنه ويسرع في فرص الشفاء.
جميل جدا. طيب ننتقل إلى أمر مهم للغاية بعد يا دكتور علي، أن الفحص الذاتي للثدي وش أهميته؟
الآن كل أنثى يجب أن تكون على دراية ومعرفة بطبيعة الثديين.
جميل.
لكل لها ومراقبتها، هذا أهم شيء. ثم مراجعة مقدم الرعاية الصحية، وذلك للتدريب على كيفية عمل الفحص الذاتي. تمام. الفحص الذاتي هو أن تقوم المرأة من تلقاء نفسها بعد تلقيها هذا التدريب بالفحص الذاتي للثديين. تمام. وينصح طبعا تستطيع أن تقوم بذلك كيفما شاءت والمرات التي تحتاجها، ولكن يفضل دائما بعد نهاية كل دورة، حيث أنه بتكون الأمور أسلس بالنسبة للثدي، وحيث يكون مرنا ويكون فحصه بشكل أسهل. كيفية عمل الفحص الذاتي للثدي؟
جميل.
حيث تقوم المرأة بتقسيم الثدي إلى أربعة أقسام.
جميل.
بالمنتصف تكون الحلمة، حيث تقوم بالتحسس من الأعلى إلى الأسفل باتجاه الحلمة للربعين العلويين، وتقوم بالتحسس من الأسفل إلى الأعلى بالنسبة للمربعين السفليين باتجاه الحلمة أيضا. في حال شعرت بأي شيء غير طبيعي، هي غير مألوف بالنسبة لها، فعليها مراجعة طبيبها.
جميل جدا. طيب دكتور علي، متى يتوجب على المرأة زيارة الطبيب عشان تجري اللي هو الفحص المبكر لسرطان الثدي؟
الآن يعني يفضل للمرأة أن تبدأ من سن 20 عام بالفحص الذاتي والتوجه إلى المراكز الرعاية الصحية. ليس بالضرورة أن يقوم لها الطبيب بعمل إجراء ما، ولكن لابد من فحصها على الأقل مرة أو مرتين كل عام سريريا، في حال حدوث أي أمور لا تسر الطبيب مثلا، يقوم بطلب ماموغرام لها بهذه الفترة لغاية سن 40 عام.
جميل.
بعد 40 عام ينصح كل مرأة أن تتوجه إلى مراكز الرعاية الصحية، وذلك لعمل الماموغرام. الماموغرام هو حجر الأساس في تشخيص السرطان بشكل مبكر ويعني العلاج والوقاية منهم.
جميل جدا. رح نعرف أكثر من التفاصيل دكتور علي بعد البريك إن شاء الله. لذلك مستمعينا، إن كان عندكم استفسار أو أي سؤال للاستشاري والدكتور علي الرفاعي، شاركونا على 054-88-11700. مستمرين ومكملين معكم إن شاء الله. إذن عودة مجددا مستمعينا في آخر ساعات عيشة صح عافيتك، راح نتكلم على كل ما هو مهم في صحتك يا صديقي المستمع. إذن دكتور علي مستمرين إن شاء الله بهالموضوع، حابين نسأل عن فحص الماموغرام، تمام؟ وحابين نوضح قدر المستطاع ما مدى أهميته للمستمع. الكثير يسمع وش فحص الماموغرام ولكن يجهل تماما عن هالفحص، حابين نعرف أكثر أنه بداية إيش هو فحص الماموغرام.
تمام، الآن فحص الماموغرام هو الحجر الزاوية في تشخيص والوقاية من سرطان الثدي.
ممتاز.
والماموغرام هو صورة للثدي بجرعة قليلة من الأشعة السينية، يتم فيها لسببين، السبب الأول التحري والسبب الثاني التشخيص. في فرق بين الاثنين. الآن التحري الماموغرام يجرى للسيدات اللواتي ليس لديهن أي أعراض وإنما حضرنا للوقاية.
ممتاز.
تمام.
ممتاز.
وبالتالي هو كشف مبكر عن السرطان عندما يكون صغيرا، ومن الصعب طبعا الشعور به إما من المرأة أو حتى أثناء الفحص من قبل الطبيب. وكشف السرطان بشكل مبكر طبعا يزيد كما أسلفنا من فرصة المرأة بالشفاء والمعالجة الأنجح. التشخيص بالماموغرام يستعمل عندما يكون لدى المرأة أعراض متعلقة بورم لا سمح الله بالثدي، إما أحست مثلا بوجود ورم أو غير ذلك. تمام. ويتم لها إجراء عدة صور بشكل مكثف أكثر وذلك للتشخيص. تمام. الآن للتحري يتم عمل صورتين لكل ثدي، للتشخيص يتم عمل أكثر من ذلك حسب ما يراه الطبيب مناسب. الآن كيفية عمل الماموغرام سهل جدا. تقف المرأة أمام جهاز الماموغرام، يوضع أحد الثديين على صفيحة بلاستيكية محددة وبلطف، ويضغط بحزم بصحن آخر يوضع فوق الثدي، وتسطح الصحون الثدي وتجعله ثابتا.
جميل.
مما يساعد في الحصول على صورة ماموغرام جيدة، ويستمر بالضغط به لعدة ثواني ولا يؤذي الثدي، ويتم إعادة الخطوات نفسها مع الثدي الآخر، وبعد ذلك يتم إمالة الصحون بشكل عمودي وذلك لعمل صورة جانبية، وبذلك يتم عمل أربع صور للثديين، لكل ثدي يتم عمل صورتين.
جميل جدا. طيب دكتور علي، ما مدى أهمية فحص الماموغرام؟ إيش أبرز العوامل اللي من الممكن المرأة أنها خلنا نقول تتوصل لها في حال فحصت، أو خلنا نقول الإيجابيات في فحص الماموغرام؟
تمام. مثل ما أسلفنا الماموغرام هو الحجر الأساس في تشخيص سرطان الثدي. طبعا الماموغرام يظهر علامات مبكرة للسرطان بفترة طويلة قبل أن تشعر به السيدة أو طبيبها أثناء الفحص السريري.
جميل.
ويتم كشف ومعالجة الثدي بشكل مبكر، وبذلك تزيد نسبة الشفاء والبقاء على قيد الحياة. ولذلك فإن إجراء الماموغرام بشكل دوري هو أفضل وسيلة للمرأة للكشف عن سرطان الثدي بشكل مبكر.
جميل جدا.
الآن ماموغرام يعمل للمرأة لغاية سن 50، من 40 للخمسين.
نعم.
يعمل مرة كل سنة، وبعد سن 50 يعمل مرتين كل سنة
في حال الوصول إلى سن 50.
سن 50. نعم.
جميل. طيب
لا، حكينا مرة كل سنة لغاية سن 50.
أوكي.
وكل سنتين مرة بعد سن 50.
جميل جدا. أوكي. كذا واضحة. طيب ننتقل وحابين نتعرف أكثر دكتور علي عن الفحوصات الطبية اللازمة. طبعا هذه لكل امرأة طبعا هي راغبة أنها تطمن على صحتها.
نعم.
إيش الفحوصات الطبية اللي تشوفها يعني خلنا نقول لازمة لهالحالة؟
الآن يا سيد العزيز، كما أسلفنا بالنسبة لسرطان الثدي والماموغرام، هناك أيضا مسحة عنق الرحم، شيء مهم جدا للمرأة أنها تعمل دائما مسحة لعنق الرحم للوقاية من سرطان عنق الرحم. بالإضافة لذلك الأمراض المزمنة، السكر أو الضغط، خصوصا لما يكون في هناك تاريخ عائلي للسيدة، كان الأم أو الأب عندهم مرض سكري أو غير ذلك.
جميل.
ثم فحص هشاشة العظام، ومع تقدم العمر وانقطاع الدورة الشهرية ضروري جدا، وأيضا سرطان القولون بشكل خاص، فحص البراز بحيث يتم إذا كان هناك أي عوامل تشير إلى أن هناك أي أنواع من أنواع سرطانات القولون. وبالنسبة طبعا لسرطان الرئة بطبيعة الحال يعني ضروري جدا الامتناع عن التدخين والشيشة وغير ذلك من الأمور التي تؤدي إلى السرطانات.
جميل جدا، أكيد مستمرين ومكملين دكتور علي. لذلك أيضا مستمعينا الكرام، إن حبيتوا تسألونا وعندكم بعض الاستفسارات اللي حابين توجهونها للدكتور علي الرفاعي، شاركونا عبر الواتساب الخاص بإذاعة ميكس أف أم على 054-88-11700. مستمرين ومكملين، خلوكم على السمع. إذن مستمرين ومكملين معكم أعزائي مستمعين إذاعة ميكس أف أم في آخر ساعتنا من عيشة صح، وبالتحديد في عافيتك. طيب دكتور علي، من أهم الأسئلة اللي وصلتنا من أحد المستمعات، سألت قالت وش عمر المرأة المناسب لإجراء الفحص المبكر لسرطان الثدي؟
يا سيدي العزيز، يعني حوالي واحد من أصل 70 سيدة بسن الأربعينات سيشخص لها سرطان الثدي مع تقدم العمر، وبالتالي هناك نسبة منخفضة من حالات السرطان تحت عمر سن 30، ولكن هذا لا يعني أنه أنها عدم الفحص، لازم تفحص. تمام. الآن سرطان الثدي يزداد بشكل طردي مع العمر، بشكل من 30 إلى 40 سنة مع زيادة مستمرة، وبشكل شديد من 40 إلى 50 سنة، وبطبيعة الحال بعد سن 75 نحن لا نقوم بعمل ماموغرام بالنسبة للمرأة.
جميل جدا. طيب دكتور علي، خلنا نسولف شوي أنه إيش العوامل اللي من الممكن أنها تدعو المرأة إلى إجراء الفحص المبكر لسرطان الثدي؟
الآن كما أسلفنا، أحد أهم العوامل اللي هو العامل الوراثي. تمام. العامل الثاني اللي هو وجود أي شيء يؤرقها بالنسبة للثدي.
جميل.
إذا كان هناك أو تورم بالنسبة للحلمة كما أسلفنا. بالإضافة لهيك هي حابة تطمن، ما لازم يكون في سبب مباشر حتى هي تروح تعمل الفحص.
صحيح.
لازم هي من هالحالة تروح تفحص بدون أي مقدمات وبدون أي سبب، لأنه العوامل أحيانا مش بالضرورة يكون العوامل فقط هي الأساس في سرطان الثدي. كما أسلفنا أنه كثير من السيدات لديهن سرطان الثدي ولكن لا يوجد أي عوامل أخرى أدت إلى هذا السرطان للأسف.
جميل جدا. عندنا أحد الأسئلة المهمة دكتور علي، أنه هل تحتاج المريضة إلى المتابعة مع الطبيب وإعادة الفحوصات من أول وجديد بعد التعافي من سرطان الثدي؟
الآن المراجعة ضرورية. يعني خصوصا لما أنه يكون في السرطان الثدي في مرحلة متقدمة.
جميل.
وبالتالي لابد أنها تراجع باستمرار وتسأل عن أي شيء ممكن يؤرقها بالنسبة للعلاج والخطة العلاجية الخاصة بسرطان الثدي.
جميل جدا. في ختام هذه الحلقة، وش النصيحة اللي حاب تقدمها للمستمعات من أجل التوعية بسرطان الثدي دكتور علي؟
النصيحة إلى الأم والأخت والابنة، افحصي ثم افحصي ثم افحصي بدون أي أعراض، لابد من فحص سرطان الثدي قبل ظهور الأعراض. إذا ظهرت الأعراض ربما تكون الفرصة الذهبية قد ذهبت وندخل في الفرصة الأخرى، وتحياتي للجميع.
جميل جدا، شاكر ومقدر لك في المقام الأول على تواجدك وعلى هالكم الهائل من المعلومات. شكرا لك الدكتور علي.
شكرا جزيلا لكم المستمعين الكرام.
إذن مستمعينا وصلنا إلى الختام، وكان معنا الدكتور علي الرفاعي استشاري طب الأسرة في مجمع العيادة الأولى بجدة.